ولكنه رضي الله عنه لم يقبل نصيحة أعلم أهل زمانه ابن عباس، وعدل عن رأي شيخ الصحابة ابن عمر، وطلب الابتداء في الانتهاء والاستقامة في الاعوجاج ونضارة الشبيبة في هشيم المشيخة، ليس حوله مثله ولا له من الأنصار من يرعى حقه ولا من يبذل نفسه دونه. فأردنا أن نطهر الأرض من خمر يزيد فأرقنا دم الحسين، فجاءتنا مصيبة لا يجبرها سرور الدهر، وما خرج إليه أحد إلا بتأويل، ولا قاتلوه إلا بما سمعوا من جده المهيمن على الرسل المخبر بفساد الحال المحذر من الدخول في الفتن. وأقواله في ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فما خرج الناس إلا بهذا وبأمثاله، ولو أن عظيمها وابن عظيمها وشريفها وابن شريفها الحسين وسعه بيته أو ضيعته أو إبله جاء الخلق يطلبونه ليقوم بالحق، وفي جملتهم ابن عباس وابن عمر، لم يلتفت إليهم، وحضره ما أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم وما قال في أخيه، ورأى أنها خرجت عن أخيه ومعه جيوش الأرض وكبار الخلق يطلبونه، فكيف ترجع إليه بأوباش الكوفة وكبار الصحابة ينهونه وينأون عنه؟ ما أدري في هذا إلا التسليم لقضاء الله والحزن على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية الدهر. ولولا معرفة أشياخ وأعيان الأمة بأنه أمر صرفه الله عن أهل البيت وحال من الفتنة لا ينبغي لأحد أن يدخلها، ما أسلموه أبدا. وهذا أحمد بن حنبل على تقشفه وعظيم منزلته في الدين وورعه قد أدخل عن يزيد بن معاوية في كتاب الزهد أنه كان يقول في خطبته: إذا مرض أحدكم مرضا فأشفي ثم تماثل فلينظر إلى أفضل عمل عنده فليلزمه، ولينظر إلى أسوأ عمل عنده فليدعه. وهذا يدل على عظيم منزلته عنده حتى يدخله في جملة الزهاد من الصحابة والتابعين الذين يقتدى بقولهم ويرعوى من وعظهم. ونعم، وما أدخله إلا في جملة الصحابة قبل أن يخرج إلى ذكر التابعين، فإن هذا من ذكر المؤرخين له في الخمر وأنواع الفجور، ألا يستحيون؟ وإذا سلبهم الله المروءة والحياء ألا ترعون أنتم وتزدجرون وتقتدون بالأحبار والرهبان من فضلاء الأمة، وترفضون الملحدة والمجان من المنتمين إلى الملة؟ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، والحمد لله رب العالمين. وانظروا إلى ابن الزبير بعد ذلك وما دخل فيه من البيعة له بمكة والأرض كلها عليه، وانظروا إلى ابن عباس وإلى عقله وإقباله على أمر نفسه، وانظروا إلى ابن عمر وسنه وتسليمه للدنيا ونبذه لها. ولو كان للقيام وجه لكان أولى بذلك ابن عباس، فإن ولدي أخيه عبيد الله قد ذكر أنهما قتلا ظلما، ولكن رأى بعقله أن دم عثمان لم يخلص إليه، فكيف بدم ولدي عبيد الله؟ وأن الأمر راهق قد خرج عنه حفظا للأصل، وهو اجتماع أمر الأمة وحقن دمائها وأتلاف كلمتها. ودع الأمر يتولاه أسود مجدع حسبما أمر به صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه، وكل منهم عظيم القدر مجتهد، وفيما دخل فيه مصيب مأجور، ولله فيه حكم قد أنفذه وحكم في الآخرة قد أحكمه وفرغ منه. فاقدروا هذه الأمور مقاديرها، وانظروا بما قابلها ابن عباس وبما قابلها ابن عمر فقابلوها، ولا تكونوا من السفهاء الذين يرسلون ألسنتهم وأقلامهم بما لا فائدة لهم فيه ولا يغني من الله ولا من دنياهم شيئا عنهم. وانظروا إلى الأئمة الأخيار وفقهاء الأمصار، هل أقبلوا على هذه الخرافات وتكلموا في مثل هذه الحماقات؟ بل علموا أنها عصبيات جاهلية وحمية باطلة، ولا تفيد إلا قطع الحبل بين الخلق وتشتيت الشمل واختلاف الأهواء، وقد كان ما كان. وقال الإخباريون ما قالوا، فإما سكوت وإما اقتداء بأهل العلم وطرح لسخافات المؤرخين والأدباء. والله يكمل علينا وعليكم النعماء برحمته. نكتة. وعجبا لاستكبار الناس ولاية بني أمية، وأول من عقد لهم الولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ولى يوم الفتح عتاب بن أسيد ابن أبي العيس ابن أمية مكة حرم الله وخير بلاده، وهو فتي السن قد أبقل أو لم يبقل. واستكتب معاوية بن أبي مأبي سفيان أمينا على وحيه، ثم ولى أبو بكر يزيد بن أبي سفيان أخاه الشام، وما زالوا بعد ذلك يتوقلون في سبيل المجد ويترقون في درج العز حتى أنهتهم الأيام إلى منازل الكرم. وقد روى الناس أحاديث فيهم لا أصل لها، منها حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بني أمية ينزون على منبره كالقردة، فعز عليه فأعطى ليلة القدر خيرا من ألف شهر يملكها بنو أمية. ولو كان هذا صحيحا ما استفتح الحال بولايتهم، ولا مكن لهم في الأرض بأفضل بقاعها وهي مكة، وهذا أصل يجب أن نشد عليه اليد. فإن قيل أحدث معاوية في الإسلام الحكم بالباطل والقضاء بما لا يحل من استلحاق زياد، قلنا قد بينا في غير موضع أن استلحاق زياد إنما كان لأشياء صحيحة وعمل مستقيم، نبينه بعد ذكر ما ادعى فيه المدعون من الانحراف عن الاستقامة، إذ لا سبيل إلى تحصيل باطلهم، لأن خرق الباطل لا يرقى، وأن لسانه أعظم منه فكيف به لا يقطع. قالوا كان زياد ينتسب إلى عبيد الثقفي من سمية جارية الحارث ابن كلدة، واشترى زياد عبيد أباه بألف درهم فأعتقه، قال أبو عثمان النهدي، فكنا نغبطه، واستعمله عمر على بعض صدقات البصرة، وقيل بل كتب لأبي موسى، فلما لم يقطع الشهادة مع الشهود على المغيرة جلدهم وعزله، وقال له ما عزلتك لخزية، ولكني كرهت أن أحمل على الناس فضل عقلك. ورووا أن عمر أرسله إلى اليمن في إصلاح فساد، فرجع وخطب خطبة لم يسمع مثلها، فقال عمرو بن العاص أما والله لو كان هذا الغلام قرشيا لساق الناس بعصاه. فقال أبو سفيان والله إني لأعرف الذي وضعه في رحم أمه. فقال له علي ومن؟ قال أنا. قال مهلا يا أبا سفيان. فقال أبو سفيان أبياتا من الشعر أما والله لولا خوف شخص يراني يا علي من الأعادي لأظهر أمره صخر بن حرب، ولم تكن المقالة عن زيادي، وقد طالت مخاتلتي ثقيفا وفرقي فيهم ثمر الفؤاد. فذلك الذي حمل معاوية واستعمله علي على فارس، وحمى وجبى وفتح وأصلح، وكاتبه معاوية يروم إفساده، فوجه زياد بكتابه إلى علي بشعر، فكتب إليه علي إني وليتك ما وليتك وأنت أهل لذلك عندي، ولن يدرك ما تريد بما أنت فيه إلا بالصبر واليقين. وإنما كانت من أبي سفيان فلتة زمن عمر لا تستحق بها نسبا ولا ميراثا، وإن معاوية يأتي المؤمن من بين يديه ومن خلفه. فلما قرأ زياد الكتاب قال شهد لي أبو حسن ورب الكعبة. فذلك الذي جرأ زيادا ومعاوية بما صنعا، ثم ادعاه معاوية سنة 44، وزوج معاوية ابنته من ابنه محمد، وبلغ الخبر أبا بكر أخاه لأمه فآل يمينا ألا يكلمه أبدا، وقال هذا زمي أمه وانتفى من أبيه، والله ما رأت سمية أبا سفيان قط، وكيف يفعل بأم حبيبة؟ أيراها فيهتك حرمة رسول الله؟ وإن حجبته فضحت. فقال زياد: جزى الله أبا بكرة خيرا، فإنه لم يدع النصيحة في حال، وتكلم فيه الشعراء، ورووا عن سعيد بن المسيب أنه قال: أول قضاء كان في الإسلام بالباطل استلحاق زياد. قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: قد بينا في غير موضع هذا الخبر، وتكلمنا عليه بما يغني عن إعادته، ولكن لا بد في هذه الحالة من بيان المقصود منه، فنقول: كل ما ذكرتم لا ننفيه ولا نثبته، لأنه لا يحتاج إليه، والذي ندريه حقا ونقطع عليه علما أن زيادا من الصحابة بالمولد والرؤية لا بالتفقه والمعرفة، وأما أبوه فما علمنا له أبا قبل دعوى معاوية على التحقيق، وإنما هي أقوال غائرة من المؤرخين، وأما شراؤه له فمراعاة للحضانة، فإنه حضنه عنده إذ دخل عليه، فله نسب بالحضانة إليه وإن كان ذلك. وأما قولهم إن أبا عثمان النهدي غبطه بذلك فهو بعيد على أبي عثمان، فإنه ليس في أن يبتاع أحد حاضنه أو أباه فيعتقه من المزية بحيث يغبطه عليه أبو عثمان وأمثاله، لأن هذه مرتبة يدركها الغني والفقير والشريف والوضيع ولو بذل من المال ما يعظم قدره، فيدري به قدر مروءته في إهانة الكثير العظيم في صلة الولي الحميم. وإنما ساقوا هذه الحكاية ليجعلوا له أبا وليكون بمنزلة من انتفي من أبيه. وأما استعمال عمر له فصحيح، وناهيك بذلك تزكية وشرفا ودينا. وأما قولهم إن عمر عزله لأنه لم يشهد بباطل، بل روي أنه لما شهد أصحابه الثلاثة وعمر يقول للمغيرة: ذهب ربعك، ذهب نصفك، ذهب ثلاثة أرباعك، فلما جاء زياد قال له: إني أراك صبيح الوجه، وإني لأرجو ألا يفضح الله على يديك رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأما خطبته التي ذكروا أنه عجب منها عمرو، فما كان عنده فضل علم ولا فصاحة يفوق بها عمرا، فمن فوقه أو دونه. وقد أدخل له الشيخ المفتري خطبا ليست في الحد المذكور. وأما قولهم إن أبا سفيان اعترف به وقال شعرا فيه، فلا يرتاب ذو تحصيل في أن أبا سفيان لو اعترف به في حياة عمر لم يخف شيئا، لأن الحال لم يكن يخلو من أحد قسمين: إما أن يرى عمر إلى طفه به كما روي عنه في غيره فيمضي ذلك، أو يرد ذلك، فلا يلزم أبا سفيان شيء باقتراف ما كان في الجاهلية. فذكرهم هذه الحكاية المخترعة الباردة المتهافتة الخارجة عن حد الدين والتحصيل لا معنى له. وأما تولية علي له فتزكية، وأما بعث معاوية إليه ليكون معه فصحيح في الجملة، وأما تفصيل ما كتب معاوية أو كتب زياد به إلى علي أو جاوب به علي زيادا فهذا كله مصنوع. وأما قول علي إنما كانت من أبي سفيان فلتة زمن عمر لا تستحق بها نسبا، فلو صح لكان ذلك شهادة كما روي عن زياد، ولم يكن ذلك بمبطل لما فعل معاوية، لأنها مسألة اجتهاد بين العلماء، فرأى علي شيئا ورأى معاوية وغيره غيره. وأما نكتة الكلام وهو القول في استلحاق معاوية زيادا وأخذ الناس عليه في ذلك، فأي إخذ عليه في إن كان سمع ذلك من أبيه، وأي عار على أبي سفيان في أن يليط بنفسه ولد زنا كان في الجاهلية، فمعلوم أن سمية لم تكن لأبي سفيان كما لم تكن وليدة زمعة لعتبة، لكن كان لعتبة منازع فعين القضاء له، ولم يكن لمعاوية منازع في زياد. اللهم إنها هنا نكتة اختلف العلماء فيها، وهي أن الأخ إذا استلحق أخا يقول هو ابن أبي ولم يكن له منازع بل كان وحده، فقال مالك يرث ولا يثبت النسب، وقال الشافعي في أحد القولين يثبت النسب ويأخذ المال، هذا إذا كان المقر به غير معروف النسب. واحتج الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، فقضى بكونه للفراش وبإثبات النسب. قلنا هذا جهل عظيم، وذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم قضى بكونه للفراش صحيح، وأما قوله بثبوت النسب فباطل، لأن عبدا ادعى سببين، أحدهما الأخوة والثاني ولادة الفراش، فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أخوك الولد للفراش لكان إثباتا للحكم وذكرا للعلة، بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن الأخوة ولم يتعرض لها وأعرض عن النسب ولم يصرح به، وإنما في الصحيح في لفظ هو أخوك وفي آخر هو لك معناه فأنت أعلم به، وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف. فالحارث بن كلدة لم يدعي زيادا ولا كان إليه منسوبا، وإنما كان ابن أمته ولد على فراشه أي في داره، فكل من ادعاه فهو له إلا أن يعارضه من هو أولى به منه، فلم يكن على معاوية في ذلك مغمز، بل فعل فيه الحق على مذهب مالك. فإن قيل فلما أنكر عليه الصحابة، قلنا لأنها مسألة اجتهاد، فمن رأى أن النسب لا يلحق بالوارث الواحد أنكر ذلك وعظمه. فإن قيل ولما لعنوه وكانوا يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من انتسب لغير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، قلنا إنما لعنه من لعنه لوجهين، أحدهما لأنه أثبت نسبه من هذا الطريق، ومن لم يرى لعنه لهذا لعنه لغيره، وكان زياد أهلا أن يلعن عندهم لما أحدث بعد استلحاق معاوية. فإن قيل جعل النبي صلى الله عليه وسلم للزنا حرمة ورتب عليها حكما حين قال احتجبي منه يا سودة، وهذا يدل على أن الزنا يتعلق به من حرمة الوطئ ما يتعلق بالنكاح الصحيح، هكذا قال الكوفيون، ومالك في رواية ابن القاسم يساعدهم على المسألة ولا يساعدهم على دليلها من هذا الوجه، وقد بيناها في كتاب النكاح. وقال الشافعي العذر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بالاحتجاب مع ثبوت نسبه من زمعة وصحة أخوته لها بدعوى عبد أن ذلك تعظيم لحرمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن لم يكن كأحد من النساء في شرفهن وفضلهن. قلنا لو كان أخاها بنسب ثابت صحيح كما قلتم، ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش تحقيقا للنسب، لما منع النبي صلى الله عليه وسلم سودة منه كما لم يمنع عائشة من الرجل الذي قالت هو أخي من الرضاعة، وإنما قال انظرنا من إخوانكم. وما روي عن سعيد بن المسيب فأخبر عن مذهبه في أن هذا الاستلحاق ليس بصحيح، وكذلك رأى غيره من الصحابة والتابعين. وقد صارت المسألة إلى الخلاف بين الأمة وفقهاء الأمصار، فخرجت من حد الانتقاد إلى حد الاعتقاد. وقد صرح مالك في كتاب الإسلام وهو الموطأ بنسبه، فقال في دولة بني العباس قال زياد بن أبي سفيان، ولم يقل كما يقول المخاذل زياد بن أبي، هذا على أنه لا يرى النسب يثبت بقول واحد، ولكن ذلك فقه بديع لم يفطن له أحد، وهو أنه لما كانت مسألة خلاف ونفذ الحكم فيها بأحد الوجهين لم يكن لها رجوع، فإن حكم القاضي في مسائل الخلاف بأحد القولين يمضيها ويرفع الخلاف فيها، والله أعلم. فأما روايتهم أن عمر قال كرهت أن أحمل فضل عقلك على الناس، فهذه زيادة ليس لها أصل من ناقص عقل، وأي عقل كان لزياد يزيد على الناس في أيام عمر، وكل واحد من الصحابة كان أعقل من زياد وأعلم منه، ولهذا كل من كمل عقله أكثر من الآخر فهو أولى أن يختلط مع الناس. ويقولون كان داهية، وهي كلمة واهية، الدهاء والأرب هو المعرفة بالمعاني والاستدلال على العواقب بالمبادي، وكل أحد من الصحابة والتابعين فوق زياد، وتلك الروايات التي يروي المؤرخون من كذبهم في حيل الحرب والفتك بالناس، كل أحد اليوم يقدر على مثلها وعلى أكثر منها، والحيلة إنما تكون بديعة وتنثني وتروى إذا وافقت الدين، وأما كل حكاية تخالف الدين فليس في روايتها خير ولا عقل. وكل الناس كما قدمنا، وخذ من ولاة بني أمية خاصة، أعقل من زياد وأفصح منه، فلا تلتفتوا إلى ما روي من الأباطيل. نكتة: الولايات والعزلات لها معان وحقائق لا يعلمها كثير من الناس. لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات عن زهاء 12,000 من الصحابة معلومين، منهم 2,000 أو نحوهما مشاهير في الجلالة، وولي منهم أبو بكر سعدا وأبا عبيدة ويزيد وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل ونفرا غيرهم فوقهم، وولى أنس بن مالك ابن 20 سنة على البحرين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في عتاب، ومتى كان استوفى المشيخة حتى يأخذ الشبان، وولى عمر أيضا كذلك، وبادر بعزل خالد، وذلك كله لفقه عظيم ومعارف بديعة بيانها في موضعها من كتب الإمامة والسياسة من الأصول، فخذوا في غير هذا فليس هذا الباب مما تلوكه أشداق أهل الآداب. وأما ما روي عن معاوية أنه استدعى شهودا فشهد السلولي وسواه، فسل من ألحق ما روي عن السلولي، فإنه لم يكن قط، وأسعد بإسقاط ما روي في القصة سعيد أو سعد. وأما كلام أبي بكر أخيه لأمه فيه فغير ضائر له، لأن ذلك رأي أبي بكرة واجتهاده، وأما قولهم فيها عن أبي بكرة أنه زني أمه فلو كان ذلك صحيحا لم يضر أمه ما جرى في الجاهلية في الدين، فإن الله عفى عن أهل الجاهلية كلها بالإسلام وأسقط الإثم والعار منه، فلا يذكره إلا جاهل به. قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: والناس إذا لم يجدوا عيبا لأحد وغلبهم الحسد عليه وعداوتهم له أحدثوا له عيوبا، فأقبلوا الوصية ولا تلتفتوا إلا إلى ما صح من الأخبار، واجتنبوا كما ذكرت لكم أهل التواريخ، فإنهم ذكروا عن السلف أخبارا صحيحة يسيرة ليتوسلوا بذلك إلى رواية الأباطيل، فيقذفوا كما قدمنا في قلوب الناس ما لا يرضاه الله تعالى، وليحتقر السلف ويهون الدين، وهو أعز من ذلك وهو أكرمهم منا، فرضي الله عنهم جميعهم. ومن نظر إلى أفعال الصحابة تبين منها بطلان هذه الهتوك التي يختلقها أهل التواريخ فيدسونها في قلوب الضعفاء، وهذا زياد. لما أحس المنية استخلف سمرة ابن جندب من كبار الصحابة فقبل خلافته، وكيف يظن به على منزلته أنه يقبل ولاية ظالم لغير رشدة وهو على ما هو عليه من الصحبة، وذلك من غير إكراه ولا تقية. إن هذا لهو الدليل المبين، فمع من تحبون أن تكونوا؟ مع سمرة بن جندب أو مع المسعودي والمبرد وابن قتيبة ونظرائهم؟ وهذا غاية في البيان. قاصمة: كانت الجاهلية مبنية على العصبية متعاملة بينها بالحمية، فلما جاء الإسلام بالحق وأظهر الله منته على الخلق قال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال لنبيه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فكانت بركة النبي صلى الله عليه وسلم تجمعهم وتجمع شملهم وتصلح قلوبهم وتمحو ضغائنهم. فاستأثر الله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم ونفرت النفوس وتماسكت الظواهر منجرة ما دام الميزان قائما. فلما رفع الميزان كما تقدم ذكره في الحديث أخذ الله القلوب عن الألفة ونشر جناحا من التقاطع حتى سوى جناحين بقتل عثمان، فطار في الآفاق واتصل الهرج إلى يوم القياء إلى يوم المساق، وصارت الخلائق عزين في كل واد من العصبية يهيمون. فمنهم بكرية وعمرية وعثمانية وعلوية وعباسية، كل تزعم أن الحق معها وفي صاحبها، والباقي ظلوم غشوم مقتر من الخير عديم. وليس ذلك بمذهب ولا فيه مقالة، وإنما هي حماقات وجهالات أو دسائس للضلالات حتى تضمحل الشريعة وتهزأ الملحدة من الملة ويلهو بهم الشيطان ويلعب، وقد سار بهم في غير مسير ولا مذهب. قالت البكرية: أبو بكر نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ورضيته الأمة للدنيا، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم بتلك المنزلة العليا والمحبة الخالصة، وولي فعدل واختار فأجاد، إلا أنه أوهم في عمر، فإن أمره غليظ وفظاظته غلبت وذكروا معايب. وأما عثمان فلم يخف ما عمل، وكذلك علي. وأما العباس فغير مذكور. وقالت العمرية: أما أبو بكر ففاضل ضعيف، وعمر إمام عدل قوي بمدح النبي صلى الله عليه وسلم له في حديث الرؤيا والدلو والعبقري كما تقدم. وأما عثمان فخارج عن الطريق، ما اختار واليا ولا وفى أحدا حقا ولا كف أقاربه ولا اتبع سنن من كان قبله. وأما علي فجريء على الدماء، لقد سمعت في مجالس أن ابن جريج كان يقدم عمر على أبي بكر، وسمعت الطرطوشي يقول: لو قال أحد بتقديم عمر لتبعته. وقال العثمانية: عثمان له السوابق المتقدمة والفضائل والفواضل في الذات والمال، وقتل مظلومة. وقالت العلوية: علي بن عمه وصهره وأبو سبطي النبي صلى الله عليه وسلم وولد النبي صلى الله عليه وسلم حضانة. وقالت العباسية: هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأولاهم بالتقديم بعده. فطولوا في ذلك من الكلام ما لا معنى لذكره لدناءته، ورووا أحاديث لا يحل لنا أن نذكرها لعظيم الافتراء فيها ودناءة رواتها.
انتهى الشريط التاسع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.